وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنة الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القطر الذي يحرم من الرضاعة. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل الله عز وجل وقال الحارث فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن. قال أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد عن قتادة وأيوب عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفر عن أم الفضل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرضاع فقال: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. وقال قتادة: المصد والمصدان. قال أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصد والمصدان. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال: كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي نسأله عن الرضاع، فكتب أن شريحا حدثنا أن عليا وابن مسعود رضي الله عنهما كان يقولان: يحرم من الرضاع قليله وكثيره. وكان في كتابه أن أبا الشعثاء المحاربي حدثنا أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تحرم الخطفة والخطفتان. قال أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. فقال: انظرن ما إخوانكن. ومرة أخرى: انظرن من إخوانكن من الرضاعة، فإن الرضاعة من المجاعة.
نعم، اختلف أهل العلم فيما يحرم من الرضاعة، مع اتفاقهم على أن من المحرمات الرضاعة. فكما عرفنا أن المحرمات تكون من النسب وتكون من المصاهرة وتكون من الرضاعة، محرمات بسبب النسب، محرمات بسبب المصاهرة، محرمات بسبب الإيه؟ الرضاعة. فالأمم مجمعة على أن الرضاعة تحرم، وعلى أن هناك محرمات من الرضاعة، لكن اختلفوا في تفاصيل ذلك نظرا لورود الأدلة المتنوعة التي ظاهرها الاختلاف. فذهب كل فريق إلى قول، فاختلفت الأمة في الرضعات التي تحرم، أي 5 أم 100 أكثر، أم 103، أم 101، أم 102، على خلاف بين أهل العلم. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: اختلف السلف والخلف في مقدار ما يحرم من الرضاعة. فقال مالك وابو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والليل والطبري: قليل الرضاع وكثيره يحرم، ولو مصة واحدة إذا وصلت إلى حلقه وجوفه وجوفه. يبقى قول مالك وأبي حنيفة الثوري والأوزاعي والليث أن كثير الرضاعة وقليلها يحرم إذا وصل إلى الجوف، وهو قول علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن المسيب والحسن ومجاهد وعروة وطاووس وعطاء ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد. وقال الليث بن سعد من هؤلاء الذين يرون تحريم الرضاع قليلا كان أو كثيرا، أجمع المسلمون في أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما أفطر الصائم. أجمع المسلمون في أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما أفطر الصائم، يعني القدر الذي يفطر به الصائم. قال أبو عمر لم يقف الليث على خلاف في ذلك، يعني نقل الليث الإجماع، ولكن طبعا معروف أن المسألة خلافية، هذا إجماع منتقد، هذا إجماع غير صحيح، نقل الإجماع فيه توسع شديد. قال أبو عمر لم يبلغه الخلاف، ولهذا الناقلون الإجماع ليس باللازم متابعة قولهم إلا إذا لم يقع خلاف بين الأمة في هذا، وكان مستند الإجماع النص الصريح الذي لا يعارض. فلو نقل إجماع واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة والأدلة عليه ولا يوجد له من خالفه، إنما قد ينقل بعض إجماع، ابن المنذر قد ينقل إجماع وهو منتقد، ابن عبد البر نفسه بينقل إجماعات كثيرة وقد تنتقد، ابن القطان قد ينقل إجماعات وتنتقد. نعم. قال أبو عمر لم يقف الليث على خلاف في ذلك. وعند مالك في هذا الباب عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد كل ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فإنما طعام يأكله. طيب منو إلى أن قال قال أبو عمر الحجة في هذا ظاهر قولي الحجة في من ذهب إلى تحريم التحريم بقليل الرضاع وكثيره، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، ولم يخص قليل الرضاع من كثيرها. وقد روى ابن جريج عن عمرو ابن دينار عن ابن عمر قيل له قضى ابن الزبير بألا تحرم المصة ولا المصتان، فقال قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير. لما قيل ابن عمر قضى ابن الزبير أنه لا تحرم المصة ولا المصتان، فقال قضاء الله خير من قضاء إيه ابن الزبير. القاعدة صحيحة فعلا قضاء الله، لكن القرآن تفسره السنة. صحيح قضاء الله خير، لكن قضاء الله ما يعارضه ابن الزبير لو قال بهذا، أو لو قلنا بالخمس رضعات هذا من قضاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق ثم جاءت السنة فبينت، فنأخذ بين السنة. زي قضاء الله أقيموا الصلاة وهي خمس وهي أربع وثلاث واثنان وثنتان، ما في معارضة. قال وقال طائفة منهم عبد الله بن الزبير هذا القول الثاني، قال طائفة أخرى منهم عبد الله بن الزبير وأم الفضل وعائشة على اختلاف عنها لا تحرم المصر المصتان ولا الرضع الرضعتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وبه قال سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب، وليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد، وروى في ذلك حديثا عن النبي أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. يبقى نأخذ بالمفهوم إباه، ذهبوا إلى أن الثلاثة رضعات فما فوقها تحرم، يبقى إذا لم تحرم المص والمصتان يبقى تحرم الثلاث. طيب القول الثالث، ذهب الشافعي إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا خمس متفرقات، واحتج بقوله لا تحرم الرضاعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان، لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان. وفهم منه أنه لا تحرم الثلاث أيضا وأفتى به، وذكر عن ابن مسعود وأبي موسى وسليمان بن يسار وغيرهم أنهم قالوا إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم وأنشز العظم وفتق الأمعاء، وهذا طبعا يكون في الواحدة أو في الثنتين. واحتج الشافعي أيضا بحديث عائشة في الباب، كان فيما أنزل من القرآن 10 روعات المعلومات يحرمنا ثم نسخنا، فتوفي النبي وهن 5 رضعات، فكان في هذا الحديث بيان ما يحرم من الرضعات، وكان مفسرا لقوله لا تحرم رضعة ورضعتان، فدل على أن قوله لا تحرم المصة والمصتان ولا الرضعة والرضعتان خرج على جواب سائل سأله عن الرضعة والرضعتين هل تحرمان، فقال لا، لأن من سنة وشريعتنا لا يحرم إلا 5 رضعات، وأنها نسخت 10 رضعات. كما لو سأل سائل هل يقطع الصرخ في درهم أو درهمين، كان الجواب لا يقطع في درهم ولا درهمين، لكن ده لا ينفي إيه غيره، لأن النبي أوضح أنه لا يقطع إلا في ربع دينار، يبقى ما لا يستدل واحد بقول النبي لا يقطع في، لما سئل عن درهم ودرهمين فقال لا يقطع في درهم ولا درهمين، يبقى معناه أنه يقطع فيما هو أعلى من ذلك بقليل ودون الربع دينار. لا، النبي جاء جوابه على السؤال، والجواب عن سؤال لا يدل على الحصر. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فاستدل بهذا من رأى أن الخروج إنما يكون بالسيف فقط، لأن النبي قال له أفلا ننابذهم بالسيف، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. نقول إنما هذا جاء جواب على سؤال، السؤال عن السيف فقال لا، فهل سألوا على القول فقال نعم، أو عن الاعتقاد فقال نعم، أو أن النبي كان يجيب هكذا يقول لا بالسيف ولا بالقول ولا بالاعتقاد ما أقاموا فيكم الصلاة، يكون ركيكا، يكون هذا الجواب ركيكا. ولهذا لما سئل أجاب. إذن إذا خرج الجواب في مقابل سؤال لم يدل ذلك على الحصر بالسياق، إلا إذا دل الدليل على الحصر. فلعل النبي سئل أتحرم المصة والمصتان يا رسول الله، فقال لا تحرم المصة ولا المصتان، ليس معنى أن الثلاث تحرم، إنما جاء الجواب ضمن سؤال. انتبهوا لهذه القاعدة إخواني، هذه قاعدة ذهبية. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ نعم، إذا رأت الماء، لكن موجبات الغسل الاحتلام فقط؟ فين الجماع؟ يبقى النص دل على أن الجماع، لو أننا سرنا على مفهومين، على أن الجماع لا يوجب الغسل، على أن الجماع ما يوجب الإيه؟ الغسل، مع أن الجماع من أعظم موجبات الغسل. لكن هي سألت هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ يبقى النبي يقول لا انتبه، أما موجبات الغسل واحد لا، نعم إذا رأت الماء. أفل ننبذهم بالسيف؟ لا، ما أقام فيكم الصلاة. لكنه قد يقول لكن موجبات الغسل ولكن التحريم بالخمس وغيره ورد بنصوص أخرى. نقول وكذلك الخروج بغير ذلك ورد بنصوص أخرى. يقول أين هي؟ نقول من رأى ألا من أولي عليه وإن فليأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وقال لما قال له الرجل اعدل قال يخرج من ضيق هذا أقوى من يقرأ القرآن لا يجاوزه حناجره. وقال من فارق الجماعة قيد شبر، وهذا ما يكون بالسيف لأن هذا مثل مضروب لأقل شيء، فمات فميتته جاهلية. انتبهتم يا إخواني الجواب عن هذا ولا لا؟ وعليه اتفقت الأمة على التصنيف في الخوارج القاعدة، وهم الذين لا يخرجون بالسيف إنما يزينون. فهنا لعل النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل عن هذا فأجاب لا تحرم المصر ومصطان، لكن لا يعني هذا أن الثلاث تحرم أو الأربع. فإن قيل لو كانت ناسخة للعشر رضعات عند عائشة كما روت عنها عمرة، ما كانت عائشة تأمر أختها أم كلثوم أن ترضع سالم بن عبد الله عشر رضعات ليدخل عليها فتستعمل المنسوخة وتدع الناسخ. كذلك حفصة أمرت أختها فاطمة بمثل ذلك في عاصم. والجواب أن أصحاب عائشة الذين هم أعلم بها من نافع وهم عروة والقاسم وعمرة رووا عنها خمس رضعات ولم يرو أحد منهم عشر رضعات، وقد روي عنها سبع رضعات وعنها عشر رضعات، والصحيح عنها خمس رضعات، ومن روى أكثر من خمس رضعات فقد وهم. يبقى من روى عن عائشة اختلفت الرواية عن عائشة عشر سبع خمس، والصواب رواية الخمس لأنها رواية الأحفظ عن عائشة، فمحال أن تقول بالمنسوخ، وهذا لا يصح عنها عند ذي فهم. وفي حديثها المسند أن رسول الله أمر سهل بنت سهيل امرأة أبي حذيفة أن ترضع سلمة مولى أبي حذيفة خمس رضعات، قال عروة فأخذ بذلك عائشة، فكيف يقبل أحد عنها أنها أفتت بعد موت النبي بعشر رضعات؟ هذا لا يقبله من أنصف نفسه ووفق لرشده. ولو صح عنا حديث نافع عن سالم في العشر كان غيره معارض له بالخمس. انتهى كلام ابن عبد البر. وقال ابن القيم قال أصحاب الخمسة الحجة لنا حديث عائشة وقد أخبرت هي أن الرسول توفي والأمر على ذلك. قالوا ويكفي في هذا القول النبي سهلة أرضع سالما خمسة رضعات تحرمي عليه. قالوا عائشة أعلم الأمة بحكم هذه المسألة هي ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أراد أن يدخل عليها أحد أمرت إحدى بنات إخوتها أو أخواتها فأرضعته خمس رضعات. قالوا ونفي التحريم بالرضع والرضعتين صريح في عدم تعليق التحريم بالقيد الرضع وكثيره، وهي ثلاثة أحاديث صحيحة صريحة. يقول ابن القيم ورود الأحاديث لا تحرم الرضع ولا الرضعتان ولا المصر والمصدان صريح في نفي قول القائل إنما يحرم من رضاع قليله وكثيره. بعضها خرج جوابا لسائل وبعضها تأسيس حكم مبتدأ. قالوا وإذا علقنا التحريم بالخمس لم نكن قد خالفنا شيئا من النصوص التي استدللتم بها، لأنه فعلا وأمهاتكم التي أرضعنكم، وفعلا لا تحرم الرضع على الرضعتان، يعني القول بالخمس تدخل فيه جميع الأقوال، وإنما نكون قد قيدنا مطلقها بالخمس، وتقييد المطلق بيان لا نسخ ولا تخصيص. وأما من علق التحريم بالقليل والكثير فإنه يخالف حديث نفي التحريم بربع ربعتين، وأما صاحب الثلاث فإنه وإن لم يخالفها فهو مخالف لأحاديث الخمس. وبهذا يتبين أن الرضاع المحرم إيه؟ خمس رضعات. لكن ورد في قول بعض الفقهاء مشبعات، مشبعات، وهذا تقييد ما يصح، لأنه علق على وصف لا ينضبط، لأن الشبع ما يطلع عليه أحد أصلا، وإنما كما جاء في حديث عائشة معلومات، معلومات. فإذا رضع خمس رضعات معلومات متفرقات حسبت هذه الايه الرضاعات. نعم. نعم يعني شو يعني تبعد عن ايه؟ طيب ما هو ثلاثة أو أربعة ما فيش فيها إشكال على ترجيح الخمس، فيش فيها إشكال، لكن الإشكال يأتي أربعة أو خمس. أن تشك، لا ما تبعدش، ليه تبعد؟ ليه تبعد؟ تستمتع بالحلال، هذا حلال إن شاء الله. حتى ولو كانت شكت أربع أو خمس فتعمل باليقين وهو أربعة، وتطرح الشك والخمس و تزوج ابنتها او ابنها. نعم. لا، ما انبت اللحم، هذا انبت لحم بالمجموع وليس بكل رضعة إنما بالمجموع. ثم النبي يقول ما أنبت اللحم، يعني أي ما وقعت الرضاعة في زمن ينبت اللحم لا في زمن الكبر، فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا مقصود النبي ما أنبت اللحم وأنشز العظمة، يعني ما كانت الرضاعة في زمن مؤثر، وليس معناه أن الرضعة سوف تنبت. المعلوم أن الرضعة أو حتى خمس رضعات لا تنبت اللحم ولا تنشز العظم إنباتا ظاهرا، لكن معناه إيه؟ ما أنبت اللحم وأنشز العظم أو كذا، يعني ما كان في زمن يتأثر اللحم بذلك، ما يتأثر اللحم بذلك. وإلا لو رضع طفل خمس رضعات فقط وشبع ووصل إلى كذا ثم ترك بعد ذلك خلال سنتين فإنه ما يقوى على هذا. فالعلماء قالوا إنما رضعة من المجاعة، وأيضا ما أنبت اللحمة إشارة إلى أنه إنما يحرم من الرضاعة ما كان في الزمن الذي ينشز اللحم باللبن وينبت باللبن، فيكون هذا إشارة إلى الزمن لا إشارة إلى صفة الرضعة. صفة الرضعة معلومات متفرقات. نعم. الايه؟ هذا لو لم يرد نص بالخامسة، قول النبي لا تحرم مصر والمستطان، فنقول بتحريم الثلاث او الاربع بالمفهوم صحيح هذا لو لم ترد الخمس. أما ورود الخمس خلاص فقيد المطلق الموجود في هذا، يبقى الثلاث المصر مستان خرجنا بها عن دليل القليل والكثير، من استدل بأن تحريم الرضاعة في القليل والكثير انتقد قوله بالإيه لا تحرم المصر والمستان. طيب نيجي مع الذين بقى قالوا المصر والمستان، واخد بالك، نقول لهم لو لم يرد الخمس لأخذنا بالمفهوم، يبقى تحرم الثلاثة والإيه والأربع، لكن لما ورد الخمس ما نعمل بالدليلين بقى، لا إنما نعمل بدليل واحد ألا وهو الخمس، والخمس يدخل فيه الثلاث والأربع، لكن يكون الخمس هي المحرمة، ولهذا التعارض بين الخمس والرضع ورضتين في العمل بالخمس، لكن يتعارض إذا قلنا بالعمل بالثلاث. خلي بالك، يعني القائل بالثلاث، القائل بالثلاث نحن نقول له أنت معارض بالخمس، والقائل بالخمس، القائل بالخمس ما يعترض عليه بالمصر المستطاب، فعلا أنه تحرم المصر المستطاب، احنا ما قلنا بالتحريم، إنما تحرم الخمس بالنص، يبقى مفهوم الثلاث يقدم عليه منطوق الخمس، ومعلوم أن دلالة المنطوق أعظم من دلالة الإيه؟ المفهوم. الخمس بمنطوق ولا بمفهوم؟ بمنطوق، والثلاث بمفهوم، فيقدم الخمس المنطوق على مفهوم، ولو كان الثلاث منطوقا لقدم منطوق الخمس على منطوق الإيه؟ الثلاث، فكيف وهي مفهوم. أيضا من المسائل هنا المستفادة جواز دخول من اعترفت المرأة بالرضاعة معه عليها وأنه يصير أخا لها، وقبول قولها في من اعترفت به يقبل بشهادة المرأة في الرضاعة الواحدة، ولهذا يقال متى يؤخذ بشهادة المرأة فيما يخصها، في الرضاعة، في الحيض. فقوله تعالى فرجل وامرأتان فيما يتعلق بالأموال، لشهادة المرأة تتفاوت، فيه مسائل لا يستشهد بالمرأة أصلا، لا ثنتان ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس، زي مثلا حد الزنا، وفيه ما يستشهد بالمرأتين مع الرجل كالأموال وغير ذلك، وفيه ما يستشهد بالمرأة في الأمور التي تخصها كالرضاعة، تقول أنا أرضعت فلان يبقى خلاص، ما يقول المفتي هات امرأة معك لما جاء عند البخاري أن رجلا أظن إيهاب بن عزيز لما عقد على امرأة فلما أراد أن يدخل بها جاءت امرأة فقالت لقد أرضعتك وإياها، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله زعمت فلانة أنها أرضعتني وإياها، فقال النبي كيف وقد قيل، خلاص طالما هي زعمت ذلك خلاص. فدل هذا على أن المرأة يعمل بقولها فين؟ في الرضاع، ويعمل بقولها في الحيض، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فيعمل بقول المرأة هي الحيض ارتفع ولا ما ارتفع، فيعمل بإيه؟ بقولها. نعم. السنتين أتتنا هذه المسألة، ومنها من الفوائد سؤال الرجل زوجته عن سبب إدخال الرجال بيته، من ده؟ من هذا؟ رجل غريب، من هذا؟ فقالت هذا أخي من الرضاعة أو هذا عمي من الإيه؟ من الرضاعة. ومنها أنه استدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم، سواء كان بشرب أم أكل بأي صفة كان، حتى الوجور والصعوط والثرد والطبخ وغير ذلك، يعني ما يجعل في الأنف أو ما يجعل في الفم أو لو طبخ بأي وسيلة. وغير ذلك بالشرط المذكور من العدد، لأن ذلك يطرد الجوع. وبهذا قال الجمهور، لكن استثنى الحنفية الحقنة، وخالف في ذلك الليث وأهل الظاهر، فقالوا إن الرضاعة المحرمة إنما تكون بالتقام الثدي ومص اللبن. ومنها من الفوائد في هذه الحديث أنه استدل به على أن الرضاعة إنما تعتبر في حال الصغر، لأنها الحال الذي يمكن طرد الجوع فيها باللبن، بخلاف حال الكبر. الكبر هيبقى إيه من على الغداء ويروح يشرب لبنا؟ ما ينتفع. وضابط ذلك تمام الحولين، وعليه يدل حديث ابن عباس لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، أخرجه الدارقطني، وقال لم يسند عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل ووثقة حافظ، وأخرج ابن عدي وقال ابن عدي وقال غير الهيثم يوقف على ابن عباس وهو المحفوظ. وحديث أم سلمة لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام صححه الترمذي وابن حبان. وقال القرطبي في قوله فإنما الرضاعة من المجاعة تثبيت قاعدة كلية صريحة في اعتبار الرضاع في الزمن الذي يستغني به الرضيع عن الطعام باللبن. ويعتضد هذا بقوله لمن أراد أن يتم الرضاعة، معنى ذلك أن الحولين تمام الرضاعة، فمن رضع خارج الحولين يبقى لا تأثير على هذا، فإنه يدل على أن هذه المدة أقصى مدة الرضاعة المحتاج إليه عادة المعتبر شرعا، فما زاد عليه لا يحتاج إليه عادة فلا يعتبر شرعا، إذ لا حكم للنادر. وفي اعتبار إرضاع الكبير انتهاك حرمة المرأة بارتضاع الأجنبي منها للاطلاع على عورتها ولو بالتقامه فديها فديها. طبعا هذا قد يعترض عليه بأنه يمكن أن ترضعه من غير التقام ثدي. وأيضا على ماذا من يشترط؟ طيب يقول الشارح هنا مذهب عائشة كما سيأتي أنها لا تفرق في حكم رضاعة بين حال الصغر والكبار، وقد استشكل ذلك مع كون هذا الحديث من روايتها، واحتجت هي بقصة سالم، فلعلها فهمت من قوله إنما الرضاعة من المجاعة اعتبار مقدار ما يسد الجوع من لبن المرضعة لمن يرتضع منها، وذلك أعم من يكون المرتضع صغيرا أو كبيرا، فلا يكون الحديث نصا في منع اعتبار الرضاع الكبير. وحديث ابن عباس مع تقدير ثبوته ليس نصا في ذلك، ولا حديث أم سلمة لجواز أن يكون المراد أن الرضاعة بعد الفطام ممنوع، ثم لو وقع رتب عليه حكم التحريم. يعني يبقى حديث ابن عباس لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، يعني يقول إيه إنما أراد، هو نص في منع اعتبار الرضاع لجواز أن يكون المراد أن الرضاع بعد الفطام ممنوع، لا أن الرضاع لو وقع لا تترتب عليه أحكامه. فما ثبت في الحديث المذكورة ما يدفع هذا الاحتمال، فلهذا عملت عائشة بذلك بذلك. طبعا جماهير أهل العلم هذا فهم عائشة رضي الله عنها، وفهم الصحابي إما أن يقبل إذا دل عليه النص، وإما أن يرد. وكم من فهم لعائشة رد، والجماهير على أن الرضاعة لا تثبت للكبير، لأن الله عز وجل قال من أراد أن يتم الرضاعة، وقال سبحانه وحمله وفصاله 30 شهرا، وعليه قول جماهير أهل العلم أن الرضاعة لا تكون إلا في الحولين. طيب نقف عند لبن الفحل ونكتفي بهذا القدر. يقول سائل لو أن رجلا سيحفظ قرآنا أو يصلي إماما وقيل لو سنأخذ أجرا أم لا، فقال ستأخذ أجرا أم لا، فقال سأأخذ، ولكن حددوا ما تشاءون سأرضى بأي شيء، فهل هذا يكون قد اشترط؟ لا، ليس فيه إشكال إن شاء الله وهذا جائز. هل يشرع صيام أيام أعياد المشركين؟ تقصد من أجل المخالفة؟ من أجل المخالفة؟ لا، لكن إن وافق عادة فلتصم ذلك. أما قصد الصيام في عيد المشركين لا نعلم له دليلا، ولكن يكتفى بمجانبتهم وعدم مشاركتهم. لو طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ولم يسم المهر، ولم يسم المهر لها المتعة، إلى متى تبقى هذه المتعة؟ فإن لم تتزوج المرأة لا، يعني تبقى إليه. المهم إذا طلق الرجل المرأة ولم يسم لها مهرا قبل أن يدخل فلها المتعة. متعة يعني قدر من المال على حسب يسار الزوج وإعساره. تأخذ المرأة هذه المتعة اليوم، غدا، بعد شهر، بعد سنة، هذا في رقبته. رجل خذ زوجتي بضرب عليه الطلاق، لا تذهبي لبيت أبيك أبدا، هو قصد وقوع الطلاق، ثم عرف الحرمة ويريد أن يوصلها لأبيها، فماذا يفعل؟ وهل تقع طلقة أم لا؟ عرف الحرمة يعني حرمة عدم الذهاب لأبيها، ولا حرمة الحلف به عليه الطلاق؟ لأن عليه الطلاق أيضا لا يجوز الحلف به، حرام. أما مسألة لو أنه أراد أن لا يمنعها عن أبيها وسيسمح لها، إذا كان قد نوى الطلاق إلى ذلك بيت أبيها مطلقا، أي في أي وقت إلى آخر الزمان، فإن تقع طلقة ولو تراجع. وأما إذا أراد أن لا تذهب إلا بإذنه، أو علق يمينه على سبب باعث لهذا، قالت أنا أريد أن أذهب، قالت أنا أريد أن أذهب إلى فرح أختي عند أبي، فقال والله لن تذهبي إلى بيت أبيك أبدا، فإن ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق. يقصد إن ذهبت إلى بيت أبيك في هذه المناسبة، فإن خصب مناسبة فالنية تقيد بهذا، وإن قصد مطلقا فإنه لا يصح رجوع في ذلك، بمعنى أنه لو رجع ما قبل رجوعه بل تقع الطلقة. طيب، على القول بقى بوقوع الطلقة، هل الأفضل أن تقع الطلقة وتذهب إلى بيت أبيها، ولا الأفضل أن يمسكها حتى لا تذهب إلى بيت أبيها؟ هذه مسألة. هل الأفضل طالما أنها تقع إذا نوى مطلقا والرجوع ما يصح، هل الأفضل أن يوقع طلقة وتذهب، ولا الأفضل أن إيه؟ أن يبقى على الطلاق هذا ولا تذهب إلى بيت أبيها؟ الأقرب أن تذهب إلى بيت أبيها ولا ولو وقع الطلقة، لأنها ستذهب إن مات والدها، إن صدم والدها، إن إلى آخره، فهذا أمر لا يضمن، فليكن من الآن. ولهذا نظير من قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمينه فرأى غيره خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وطالما أنها طلقة وله ثانية بعد ذلك، فالأولى أن يفعل هذا ولا يحرم زوجته من أبيها طيلة حياتها. نعم. لا، الثالثة لا، كلام هذا في الأولى، أما الثالثة طبعا لا، الثالثة تحرم عليه، فنقول له لا يجوز لك يتكلم في الثالثة، يبقى لا يوقعها، يبقى حرم. ما إيه الفائدة؟ طيب استفاد إيه؟ هو يودها لبيت أبوها خلاص بقى، خالص هتمكث عند بيت أبيها. لو الثالثة هيتركها لأبيها كليات. نعم. ولا يبعد أن يقول له مفتن بأن لا تذهب إلى بيت أبيها وتبقى على كلامك، فإن قالوا لماذا وأنا أريد الخير، يقول له أنت لم تتق الله، كما قال ابن عباس في بعض مسائل الطلاق، أنت لم تتق الله، ف فلم يجعل الله لك إيه مخرجا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول: شاب أراد أن يخطب فتاة فطلب نصيحة من رجل هو قريب منه ومنها، ولكن هذا الأخير يعلم منها أنها لا علاقة مع شاب آخر أو كذا. المهم إنكرها. طيب، فهو يسأل: هل يخبره بهذه العلاقة أو يصرف عنها بأي طريقة؟ نعم، يقول له: هذه الفتاة لا تتزوجها. إن قال لي قال: لا تصلح لك، لا تصلح إيه لك، حتى لا يدخل في مشاكل. ويقول: يعني هذه الفتاة تمشي مع ولد، والولد اسمه إيه، وقد يكبر الأمر. فهو ينصح لهذا الذي يستشير ويقول: لا تتزوجها. إن قال لا، لماذا؟ يقول: لا تصلح لك. يقول طالب في الصف الثالث ثانوي ويقول: لا أستفيد من الحضور، ويريد أن يأتي بشهادة مرضية حتى لا يكتب غائبا ويفصل، فهل يجوز ذلك؟ لو كان يعني بغير رشوة وكذب ماشي، يعني يستغل أي مرض عنده ويذهب يأتي بشهادة مرضية. أما إذا كذب فالذي أرى أنه لا يجوز، كذب أو دفع رشوة فهذا لا يجوز، هذا كذب ورشوة، ويستعن الله سبحانه وتعالى. يقول: قوله: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، هل يحمل على قولهم السلام عليكم أم يشمل كل تحية يلقونها؟ اختلف العلماء فيما لو قال أهل الكتاب السلام عليكم، هل يرد عليهم التحية المعروفة فحيوا بأحسنها وردوها، أو يرد ب وعليكم؟ جاء عند البخاري وغيره: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وجاءت الآية: وإذا حيوا بحسنها فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هنا اختلف أهل العلم، فمنهم من قال: نغلب الآية وإذا حيوا بحسنها فحيوا بأحسن منها أو ردوها، نغلب الآية ولا تعارض بينها وبين ما قاله النبي عليكم، لأن بعض الروايات بينت الأمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يقولون، فقولوا عليكم، فإنهم يقولون السلام عليكم. فعلق النبي الرد هنا بعليكم بعلة، ألا وهي أنهم يقولون السلام عليكم. فإذا تيقنت أنت أنهم يقولون السلام، يبقى تدخل في عموم قول الله عز وجل: وإذا حيوا فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومن المتأخرين الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، ولكن جماهير على أنه يقول وعليكم، وهذا الذي يترجح عندنا أنه يقول وعليكم. بين الايه الصلاتين عشان ايه؟ ما يصلح ابدا. كيف يقعد سنة يجمع بين صلاتين عشان درس؟ ما يصلح. يخاطبون المدرسين: مش راضين. يتأخر شوية عن درس مش مشكلة، انما لابد من الصلاة، لابد من الصلاة في وقتها. انما يخرج الصلاة عن وقتها من أجل الدروس هذا لا يجوز. ما يخرج الصلاة عن وقتها في الجهاد في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله ما يخرج الصلاة عن وقتها، كيف يكون هذا؟ ما لم يكن مسافرا يروح بقى ياخد درس في القاهرة عشان يبقى يجمع بين صلاتين. نعم، هذا ما يجوز. ايه
الحنان؟ تقع صلاتين في وقت الامتحان، يعني يدخل مثلا بعد الظهر او قبل الظهر ويؤذن على العصر.
لا ما يصلح. فإذا لم يجد طلب منهم سجد يصلي يصلي ولن يمنعوه، ولو منعوه صلى على الكرسي، لو منعوه صلى على كرسي مكانه. هؤلاء تصلي على الكرسي أيضا، هم يسمحون بالغش، مش يسمحوا بالصلاة، يسمحون بالغش. نعم.
المشكلة شفنا قوله تعالى يسألوك عن الروح كل روح من أمر ربك، والروح من أمر الله ومع ذلك يا مخلوق،
يعني من علمه، من علمه الأمر، يعني عن علمه، من علم رب يعني، يعني هو بعلم. لا نعم. فليس كل أمر زي ما احنا وأمر أهلك بالصلاة نقول بقى الأمر هنا كذا، لا ليس كل أمر، ليس كل أمر نعم، لكن الدلالة على له الخلق والأمر أوحي إليك روحا من أمرنا، فالسياق هو في ما أنزله الله عز وجل من تشريع وقرآن، لكن ليس كل لفظة أمر تحمل على هذا.
ومع هذا قال
النساء يستحب
لهن
الفروض،
ليس
هذا
تعارض
بين
قول الشيخ؟
قال والنساء يستحب
ايه؟ يستحب للنساء الفروض،
مع ذلك
لما
رجح فرض العين فرض
ايه؟ استدل
الحديث
اخراج النساء.
هذه تحتاج العبارة نفسها، نجيبها بهذا الكتاب، مع كتاب بهذا الكتاب نفسه، بهذا الكتاب نراه السياق نفسه، خلها بكرة إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر اليوم، في طنطا إن شاء الله اليوم.